الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نقطتان هامتان قبل أن نبدأ هذا اللقاء الطيب بإذن الله عز وجل. الأولى أنه ينبغي على طالب العلم إذا استشكل عليه شيء مما سمعه أن يراجع الشيخ ليفهم، بدلا من أن ينقل نقلا خاطئا مغلوطا ويشيع الفتنة ويتناقل أن الشيخ قال كذا وكذا. هذا الحقيقة ليس من آداب طلب العلم، وإنما ينبغي عليه أن يراجع ويفهم المقصود، وإن أخطأ الشيخ لا بأس أن يصحح، فكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أحوج أن ندرس كتاب حلية طالب العلم الدكتور بكر أبو زيد، ما أحوجنا أن ندرس هذا الكتاب، وكان ينبغي أن نخصص له مجالس لنتعلم سويا آداب طلب العلم. موضوع ثاني، وكان من ممكن على الذي يراجع أن ينتظر قليلا في دروس الفقه إلى باب الخيار، وباب الخيار من أوسع الأبواب في الفقه، في فقه البيوع، موضوع السمنة. لما صرحنا أنه لا يجوز أن نشتري علبة السمنة مغلقة، أحدث هذا جدلا عند البعض، لكنه يعلم لو صبر قليلا لعلم أن المخرج أن يشتري بالخيار، والبائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، أي تتفرق الأبدان، هذا إجماع جمهور الصحابة. فإن قلت للبائع أشتريها منك بشرط إن كان بها عيب أن تعود إليك في مدة كذا وقبل، فأنت بالخيار، بالخيار أن تعيد السلعة إليه، فالمخرج أن تشتري بالخيار، أن تشتري بالخيار. ومعنى الشراء بالخيار أنك تشترط عليه إذا بدا فيها عيب أن تردها إليه، إما أن تردها وإما أن تحصل على فرق يسميه العلماء الأرش. ما معنى الأرش؟ الفرق بين السلعة وهي صحيحة والسلعة وهي معيبة. إذا كانت السلعة صحيحة بعشرة قروش معيبة بخمسة يصبح الفرق خمسة، من حقك إما أن ترد السلعة إما أن تحصل على أرش، يسمى عند العلماء أرش العيب، يسمى أرش العيب. فكان من الممكن أن ينتظر إلى أن نأتي إلى باب الخيار في فقه البيوع ولا أشغل نفسه بقضية السمنة، ويتصل يمينا ويسارا وشرقا وغربا ويراجع العلماء والشيخ قال السمنة، هذا عبد الله. ثانيا، هناك قضايا تعرض علينا بين الزوجات والأزواج، ننظر إلى الواقع، بناء على الواقع نتحدث. يعني أمر النقال مثلا ربما يكون فيه إما الطلاق وإما النقال، فنحاول أن نهدئ من الروع وأن نحل المشكلة وأن نعبر النقطة، ليست فتوى إنما هي حل لمشكلة. البعض يستنفط ويأخذ هذا الكلام على أنه فتوى، يعني مشكلة عندنا الآن، المشكلة الآن أن نحضر المأذون وأن نطلق في الحل ولنهدي ونحاول أن نصلح صلحا يسيرا لعل الأمور تمر،
هذا يصر على رأس وهي تصر على رأس. هل من الحكمة أن نقف مع أحد الطرفين قولا واحدا ثم يقول سأطلق وتقول سأطلق؟ هل من الحكمة أن نرسل إلى المأذون يطلق قولا واحدا؟ هذا ليس فتوى. البعض أيضا يراجعنا في هذه الأسئلة، أنت قلت كذا وقلت كذا في مشكلة كذا. فرق بين الفتوى والقضاء، فرق بين الفتوى. لكن لا أدري، يبدو أن مصر تعلمت، القاهرة الكبرى تعلمت الفتن وتمرغت فيها النقص والطعن وقلب الحقائق. هذا ليس من الأدب مطلقا يا إخوة. بارك الله فيكم، ينبغي أن تراجع في المسألة ما تكلم فيه، لا تخبر أحدا بها إلا أن تراجع الشيخ. ماذا تقصد؟ ماذا أقرأ؟ ماذا تريد؟ هكذا. لكننا الآن نسمع ونبلغ، تبلغ الآثار الكلمة، وربما أسمع خطأ ويبلغ خطأ ويحدث مشكلة بدون مشكلة. والحقيقة أيضا حينما يتصل أحد الأخوة ويقول قال العالم الفلاني كذا، أقول له لا بد أن أتثبت من قولك من ذات العالم، لأن هذا الكلام عادة ما ينقل إما خطأ في السماع وإما فهم خطأ، أنك فهمت فهما خاطئا، وهذا كثير حدث عنه ولا حرج، بل هو الغالب الأعم. عموما القضية التي معنا اليوم في صحيح الإمام البخاري باب القيام للجنازة. فرق بين القيام للشيء والقيام إلى الشيء والقيام على الشيء، هذا مهم جدا. ابن تيمية يفرق في مجموع الفتاوى، تجد بعض الناس إذا جاء يسلم عليه أحد الناس يسلم عليه وهو جالس متكئ ويقول من أحب الناس، من أحب أن يتمثل الناس عنده قيامة فليتبوأ مقعده من النار. فهم عقيم، فهم سقيم، فهم مريض. يسلم على العالم ويسلم على الأب بهذه الطريقة وهو جالس، ويفهم أن النص معناه ألا يقوم لأحد وألا يسلم عليه. فرق كبير بين القيام للشيء والقيام إلى الشيء والقيام على الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتمثل الناس له قيامة، والمعنى أن أجلس على كرسي هذا وأتلذذ بوقوفك، حينما تريد أن تجلس أمرتك أن تجلس كف. هذا المنهي عنه، أن يقوم الرجل وأنا أمره بالقيام وأنا جالس، إذا أراد أن يجلس أمنعه من الجلوس. إنما جاء من سفر بعيد، هل يجوز أن أقوم له أم لا؟ أقوم لا بأس. شيخ عالم جليل جاء فأقوم مجلسي من مجلسي لأصافحه، ليس فيها مخالفة أبدا، احترام السن. رجل كبير جاء من مكان وأراد وقدم إلينا، لا بأس أن نقوم ونسلم عليه. فقه الحديث مهم. قال البخاري باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني تكون وراء ظهوركم أو ترضع. والمعنى، معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من لم يمشي مع الجنازة. مرت عليك جنازة وأنت جالس، من السنة أن تقوم لها. لذلك البخاري يبوب باب القيام للجنازة، ثم يأتي بحديث آخر بعد ذلك متى يقعد إذا قام للجنازة، من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. والمعنى: إن لم تكن ماشيا مع الجنازة فمن السنة أن يقوم لها، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقال: أليست نفس؟ ومعنى ذلك كما قال ابن حجر في الفتح معلقة: والقيام للجنازة إما لتعظيم الموت، وهذا موجود، لعظم مصيبة الموت وتذكر الموت، وإما لعظم الملك الذي نزل بأمر الموت تعظيما لأمره. هذا أيضا من العلل التي ساقها العلامة ابن حجر في القيام إلى الجنازة. قال البخاري رحمه الله: عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع. متى أجلس في المقابر؟ من السنة الجلوس. هل من السنة أن أجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض؟ لا. لذلك أبو هريرة فعل ذلك، أخذ بيد مروان وجلس قبل أن توضع الجنازة. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان وهو جالس فقال: قم. فوالله لقد علم هذا. من هذا؟ أبو هريرة. فلماذا جلس أبو هريرة رغم علمه؟ يبين أنها سنة ليست على الوجوب، إما ليبين أنها سنة وإما أن يكون قد نسي، وهذا وارد، والذاكر حجة على الناس كما يقول علماء الأصول. لذلك هنا يقول أبو سعيد رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان فقال: قم. فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا أن نجلس قبل أن توضع الجنازة. أين توضع، في القبر أم على الأرض؟ على الأرض. الراجح توضع على الأرض، لأنني سمعت من البعض أنه يقول قبل أن تدخلها القبر، هذا موجود في الفقه، لكن الراجح قبل أن توضع على الأرض، فلا أجلس حتى توضع. وفي الحديث: أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أبا سعيد رأى أمرا يخالف السنة فماذا صنع؟ ذكر الناس به، وهذا موجود. ولذلك قدم إلى مروان وأخذ بيده وجذبه قياما وقال: والله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجلس قبل أن توضع الجنازة. وفي الحديث مشروعية الجلوس بعد وضع الجنازة على الأرض. قال البخاري رحمه الله: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أو إن قعد أمر بالقيام. من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. يعني الذي يحمل الجنازة الرجال وليس الحمل لمن؟ للنساء. حتى توضع عن مناكب الرجال، يذكرني ذلك بمخالفة شرعية رأيتها في بورسعيد، وهي أنهم يحملون الجنازة في سيارة لا لعلة، وإنما هذا ذأبهم. تحمل الجنازة في سيارة والناس تسير من طريق والجنازة من طريق أو من طرق متعددة، ونلتقي هناك في القبور، لا تشيع لجنازة ولا شيء، ثم في القبور ترى العجب. هذا موجود الآن في بعض البلاد. أنا أضرب مثلا فيما رأيت: القبر له باب صاج حديد وقفص، يوضع يفتحون الباب ثم يضعون الميت ثم يغلقونه خلاص انصرف. يا حمد الله ما يعني دفن في كويج، يعني ايضا سرعة حتى في الجنازة لا نريد ان نسير خلف الجنازة. تبع اتباع الجنازة يذكرنا الموت، ولذلك حتى تضع عن مناكب الرجال ففيها ان الجنازة تعمل على اعتاق الرجال، الا ان مناكب الرجال الا ان تكون هناك الا مسافة طويلة جدا، الميت مدين لا يقوى احد على حمله، هذه الا نحمل الان الا والناس تسير خلفها وهي تعمل على السيارة الا، لكن ان تعمل بغير الا بهذه الطريقة هذا يخالف السنة. اذا رأيتم الجنازة فقوموا. لسه جايش ابن الشيخ، هذا سؤال مهم بس اكتبه في ورقة بعد المحاضرة وسأجيبك ان شاء الله. اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، حتى توضع في الارض. قال البخاري رحمه الله: باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة الى ان قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال: اذا رأيتم الجنازة فقوموا. ثم اتى بحديث اخر، حديث عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال: كان سهل بن حليف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاموا، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقالت: أليست نفسا؟ ثم جاء بحديث آخر: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكرياء عن الشعبي: كان أبو مسعود وقيس يقومان بالجنازة. كل هذا في تدبير الإمام البخاري على مشروعية القيام للجنازة. قال البخاري رحمه الله، طبعا هنا دعوى نسخ عند بعض العلماء، قالوا إن قيام للجنازة منسوخ. ايه معنى منسوخ يا اخواني؟ يعني حكمه نسخ، يعني ازيد. والنسخ مهم جدا، ان شاء الله بعد ان ننتهي اما من البخاري اما من الفقه ندرس علوم القرآن، النسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، والان ادرسه ان شاء الله لمن اراد في مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان، وقد قطعنا اكثر من نصف الكتاب الذي ندرسه، وغدا ان شاء الله نستكمل موضوع الناسخ والمنسوخ يوم السبت بعد العشاء، مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان في علم علوم القران، مهم جدا. الحقيقه البعض يظن ان النسخ يعني البداء، يعني ان الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم ثم علم. هذا قول اليهود، اليهود يقولون بعدم النسخ لأن النسخ يعني البداء، يعني عدم العلم، فقالوا أن النسخ لا يمكن أن نقبله على اعتبار أن الله عز وجل يعلم وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي، فمعنى أن نقول أنه نسخ أننا نتهم الله بعدم العلم. على النقيض من اليهود الشيعة الرافضة، قالوا بجواز البداء على الله، بجواز البداء على الله أن الله كان لا يعلم ثم علم. ولذلك اليوم في أخبار اليوم قال الدكتور عمارة يدندن فيه على أنه لا فرق بين الشيعة والسنة، هذا كلام خطير جدا، ويقول شيعة حنابلة شافعية مالكية كلنا واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وضع الشيعة مع الاختلاف المذهبي، اختلافنا مع الشيعة اختلاف في الأصول أم في الفروع؟ في الأصول، في كل الأصول، في غالب الأصول. عقيدة الرجعة، عقيدة المهد المنتظر، ما رأيك أنهم يفعلون في القرآن الذي بأيدينا اليوم؟ ما رأيك أنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر وحدث ولا حرج عمن يعلم بعقيدته. ليس معنى ذلك أننا نفرق الأمة، لا، نقول بوحدة الأمة في مواجهة العدو، لكن مع الحفاظ على الفروع. يعني إن جاء عدو إلى بلادنا نتحد جميعا في دفع سنة وشيعة، لكننا نؤمن إيمانا جازما أن هناك فرق. ففرق بين، لأن بعض الناس يقولون أنتم تفرقون الأمة الآن إلى في حاجة إلى تجميع لصد العدوان. هذه كلمة حق أريد بها داخل. لما قامت ثورة الخميني قاموا أقاموا لها الدنيا، وأنا أذكر أنهم صوروه لنا على أنه مخلصا جاء ليخلص الأمة. إن عدت إلى كتابك الحكومة الإسلامية، من كتابه أتحدث، الحكومة الإسلامية لآيات الله الخميني كتب فيها بالحرف الواحد: زيارة قبر الإمام عندنا تعدل حج البيت 70 مرة. كلام مش ممكن أبدا يقبل. وإن العصمة لمن عندهم؟ للأئمة، للأئمة. والإمام له العصمة أكثر من الأنبياء، فالأئمة أفضل من الأنبياء. كان ده مش وقته، لكنني أردت أن ينبه للخلق المقصود المتعمد من البعض. قال البخاري رحمه الله: دعوى النسخ دائما، هذه نقطة مهمة تحتاج منا إلى دليل. ما هو الدليل؟ معرفة المتقدم والمتأخر، يعني معرفة التاريخ. ولذلك هناك مبحث في النسخ ما اسمه: كيف يعرف النسخ؟ إما بطريق توقيفي بخبر ظاهر يدل على النسخ: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هذا الأمر واضح بنسخ عدم الزيارة. وإما بعلم التاريخ، يعني من ادعى النسخ فلا بد أن يأتي بتاريخ يدلل به على أن هذا متقدم على هذا بالتاريخ. دعوى النسخ لتكمل إلى بهذه الطريقة. قال البخاري رحمه الله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. وأتى بحديث لأبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة لابد من ادعى النسخ أن يأتي بدليل عليه. دعوى النسخ دعوة، دعوة تحتاج إلى دليل. ما دليله على النسخ؟ إما أن يكون خبرا ظاهر، إما أن يكون معرفة التاريخ، هذا في مكة وهذا في المدينة، إما أن يكون أن هذه الآية أسبق من هذه الآية، كعدة المرأة التي مات عنها زوجها. الآية الأولى في البقرة، الآية الأولى 4 أشهر و10، الأولى التي بعدها فمتاع إلى الحول غير الأولى، نسخت الثانية. فهذا ترتيب، ليس معنى أن الآية التي سبقت تنسخ، ولكن الآية الأولى نزلت بعد الثانية. معرفة تاريخ النزول، ولذلك أيضا علم أسباب النزول موضوع ثاني يحتاج منا إلى جهد. ولذلك إن شاء الله سبحانه في شرح الفقه حينما آتي إلى كتاب الفروض يعني المواريث سنقف طويلا ربما عاما أو أكثر، والله، لأننا سنشرح المنظومة الرحبية في علم المواريث. المنظومة هذه أطول من البلكونية كثيرا في علم المصطلح. وسندرس معها كتاب الهدية، كتاب مهم في شرح هذه المنظومة، لنزيل اللبس من علم الفروض، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول علما، أول علم يرفع من الأمة هو علم الفروض، علم المواريث. وإذا كانت مسألة ميراث مثلا في مصر، تجد الناس تبحث عن أحد يوزع التركة فلا يجدون، طلبة العلم لا يجدون توزيع التركة، لأننا غبنا عن هذا العلم. ولذلك سأقف في باب الفروض طويلا، وندرس هذه المنظومة مع حفظها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. هل تقول الجنازة بلسان الحال أم بلسان المقال؟ يعني هل يقول صاحب الجنازة وخلاف يا شيخان؟ منهم من قال قدموني كناية عن عمله الصالح وما رأى، ومنهم من قال أنه يتكلم بالفعل دون أن يسمعه الإنسان. ولذلك حديث قدموني إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا لا الثقلين، الله يفتح عليك، الإنس والإيه والجن. إنما هنا يسمع الجن قدموني، أو يسمع الجن يا ويلها أين تذهبون بها. قال البخاري: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. الحقيقة الأصل في النساء التستر، الأصل فيها أنها، وحمل المرأة للجنازة فيه تستر، يتنافى مع البراءة الأصلي، يتنافى مع أصل سترة المرأة، أنه يجب على المرأة أن تستر نفسها. لذلك إذا حملت الجنازة تظهر المفاتن أم لا تظهر؟ تظهر. فهنا نقول أن حمل الجنازة يكون للرجال دون النساء. قال البخاري رحمه الله: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. وثم أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. إذن من السنة أيضا عند حمل السرير، سرير الجنازة يسمى سرير، يسمى سرير ليس بتابوت مغلق كالذي نعده الآن في بعض القرى، يعدون نعشا ثم فوق النعش صندوق غطاء خشبي، غطاء خشبي ثم فوق الغطاء مفرش. كل هذا ليس من شرع الله سبحانه، إنما يحمل الميت على سرير. قال البخاري: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والمعنى أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. من موضوعات الخلافية: هل نمشي أمام الجنازة أم نمشي خلف الجنازة أم نمشي عن يمينها أم عن الجمهور على أن المشروع هو المشي أمامها، ولكن الراجح من أقوال العلماء أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو الكل مشيع، هذا كله يجوز لأنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن حجر يقول فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل. وطالب علم في دار العلوم على ما أعتقد تتبع مسائل الإجماع عند ابن حجر في الفتح، شوف بقى الجهد 13 مجلد، كلما قال أجمع العلماء استخرج هذا الإجماع، يبقى إجماع 1، 2، 3 كل الإجماعات في فتح الباري نقلها ثم تتبعها بعد ذلك. هل هذه دعوة الإجماع صحيحة أم غير؟ شفت الجهد يا أخواني 13 مجلد يلزمه أن يقرأهم جميعا بتأني. ثم كلما قال ابن حجر فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل، يبقى هذا رأي من؟ الجمهور. حينما أقول وأجمع العلماء على كذا يبقى هذه مسألة إجماع. ولذلك هذا الكتاب فيه رسائل جامعية عديدة، منها المسائل الاعتقالية عند من؟ عند ابن حجر. هذا يحتاج إلى جهد، لسيما أنه يؤول بعض الصفات في مواقع ويخالف منهج السلف. يبقى 13 مجلد يطلب منك أن تتتبع عقيدة ابن حجر في فتح الباب في كل حديث أشار فيه إلى مسألة عقيدة. في مسائل الإجماع تبحث أيضا، في مسائل الجمهور تبحث أيضا. انظر إلى هذا الجهد المبذول من طلاب العلم، هؤلاء هم طلاب العلم، انما نفض الشيخ بقول استنى واستنى واستنى، كل عام وانتم بخير. قال البخاري رحمه الله باب قول الميت وهو على الجنازه على السرير قدموني، ثم جاء بالحديث الذي ذكرناه، وبعد ذلك جاء باب من صف صفين او ثلاثه على الجنازه، وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى. يقول السائل الكريم هل يجوز أن ندفن بالليل أو الذهاب إلى زيارة القبور بالليل؟ قلت نعم يجوز أن ندفن بالليل، لأنه ثبت أن بعض الصحابة دفنوا بالليل، وهذا ليس فيه مخالفة. أما الذهاب إلى القبور بالليل فقد ثبت أيضا أن بعضهم كان يذهب لزيارة القبور ليلا وليس فيه نهي. ما حكم أن يضع الرجل العدسات الملونة في عينه دون ضرورة؟ الرجل يضع في عينه عدسات ملونة؟ رجل، يعني أنا أرى أن التعبير بالرجل فيه مجاز، فيه غلو، لأن رجل يغير لون عينه. لذلك أرى بعض الرجال عند بعض الحلاقين أو الصالونات يأمره أن يستخدم الفتلة في ترفيع حاجبه، فلما تكلمه يقول لك أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة ولم يقل النامص، فالأمر للنساء وليس. قلت يا عبد الله الأمر خرج للنساء لأن النساء يحتاجن إلى التزيين ولا يفترض هذا فيه، فالغالب الأعم أن النمص لمن؟ للرجال. فإذا نهى النساء عن النمص من باب أولى. المرأة التي تحتاج إلى تزين منعها من النمص، ما بالك به الرجل؟ هذا ويذكر ذلك بأحد الخلفاء العباسيين لما أرسل إلى امرأة تدعي أنها نبية، فقال لها ألا تعلمي أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم، فهو القائل لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي. فضحك الخليفة واستلقى إلى قفاه وعلم أنها مخبولة، عندها إيه؟ خبل، لأن الله عز وجل ما يرسل الأنبياء إلا إيه؟ رجالة. فكونها تحمل هذا النص بهذه الطريقة إذا هي لا تفهم. فأقول طالما أننا حرمنا العدسات الملونة على النساء فمن باب أولى على الرجال. هل يجوز تسخير الجن لمعالجة المشي والسحر ومعرفة مكان عمل السحر بإبطاله وأماكن الأشياء المفقودة؟ الجواب لا، وأشار إلى ذلك كثير من العلماء في أن استخدام الجن لا يجوز لأنها خاصية لا تكون إلا لنبي الله سليمان الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا ذكر المصير. يقول السائل الكريم: اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج هو الماء المجمد والبرد هو الندى الذي ينزل فيه. هذه الثلاثة قال ابن حجر في الفتح معلقا على الحديث لأنه في البخاري: لماذا جمع الثلاثة في قول بالماء والثلج والإيه والبرد؟ المعاصي لها حرارة فالماء يطفئها والثلج أشد في إطفائها يذهب هذه، والبرد كذلك أيضا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة في إطفاء حرارة المعصية. ما حكم أن يضع الرجل يأخذ الرجل الشعر الذي تحت عينيه وإيه وليس اللحية؟ يعني تحت عينيه لا بأس أن هذا الشعر الذي ليس من اللحية ليس فيه شيء. أيوة في الصدر. هل يجوز لي أن أصلي الوتر قبل قيام الليل؟ إن صليت الوتر في أول الليل لا يجوز لك أن تتم مرة ثانية. هل يجوز لي أن أختم القرآن قراءة من المصحف في القيام؟ نعم يجوز. التزمت حديث أنا بدأت بقراءة فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وأريد أن أتعمق في الدين وفي أصوله، ولكن لا أعرف كيف أبدأ. فأريد أن أتعلم الدين علم صحيح يفيدني ويفيد بيتي. فده موضوع تحتاج إلى إيه جلسة خاصة أو اتصال حتى نقول لك تقرأ الكتب التي في البداية. هل الإشارة بالسبابة عند مرور الجنازة وعند دخولها المسجد من السنة؟ لا، ليست من السنة. وكذلك هناك من يشير بسبابة داخل الصلاة ووضع يديه اليمنى على اليسرى وقائم عند ذكر لفظ الجلالة أثناء قراءة القرآن، فهل هذا من السنة؟ ليس من السنة، هذا ليس من السنة. بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير بالسبابة، أو الجنازة يشير بالسبابة، هذا ليس من السنة. نعم، والأذان أيضا لا تشير بالسبابة. الكلام يحتاج إلى تحقيق. يقول السائل الكريم: سيدنا عمر سخر الجن في معركة. خلاص، إن كان يجوز أن نسخر الجن وتفتون بهذا بالجهاز، أنا أقول يا الشيخ نسخره على شارون إن شاء الله. كلام الحقيقة مش عارف الجن سمعنا عند المصري نسخره ونرسله إلى بوش حتى يروح الدنيا منها. إن كان تسخير الجن فيه فضل مشاكل المسلمين فهناك مشاكل عديدة لنا في بلادي هنا وهناك نسخر من أجلها الجن، نسأل الله العافية. طيب، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.